أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة نفس أم أبيها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. بحمد الله انتهى الكلام في المسألة الخامسة، نأتي إلى المسألة الثالثة والسابعة إن شاء الله، وبهما تمام بحث التوحيد. المسألة الثالثة: قال في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى: لأنه لو كان كذا كذا. هذا البحث إخواني من الأبحاث المهمة، وربما عرضنا لشيء منه في أبحاث سابقة، ولكن هذا اليوم يطرحه المصنف ويناقش بعض الآراء الغير صحيحة في المقام. في المقدمة لابد أن نشير إلى هذه النقطة، وقد أوضحنا بعض ملامحها في أبحاث سابقة. قلنا بما أن معرفة كنه الله سبحانه وتعالى ذات الله مستحيل، نبي كان، وصيح، فيلسوف، عارف، متكلم، أي كان، لا يمكن أن يحيط بالذات الإلهية، ولا يمكن أن يستكنه الذات الإلهية. هذا أمر محال، محال في محال في نفسه، محال ذاتا. ومن هنا حتى الأنبياء، حتى الأولياء ليس عندهم تلك، لا يمكن أن يدعي فيهم أحد أن يقول أحطت بالله، وصلت إلى الذات الإلهية والعياذ بالله. ومن هنا المعرفة بعد تكمن إيه؟ في معرفة أسمائه وصفاته. والكمال، كل الكمال هو سير في تلك الأسماء والصفات الإلهية. فكلما كان الإنسان متخلق أكثر بالأخلاق الإلهية، كلما كان هو أعرف وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بل تفاوت الأنبياء فيما بينهم في هذا السفر كما يقول العرفاء، في سفر الولاية، في سفر التخلق بأخلاق الله والمظهرية لله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان مظهرية تامة لله، يعني كلما كانت مظهريته أتم وأكمل من غيره، يكون هو الأقرب بطبيعة الحال. هذا مثل المثال التقريبي، الأب الابن كلما كان يشابه أباه أكثر كلما يكون أقرب إلى أبي جسدا وروحا وبالتقريب وأخلاقا. ومن هنا قالوا: من شابه أباه فما أظن. على كل بعضهم يستدل بها المعاني. على كل حال أخواني، هذه مسألة لابد أن يلتفت إليها. تعبير شيخ جواد عاملي الله يحفظه يقول مثل الآن: كل ما نعرف بالتقريب، يعني كل ما نعرف عن الشمس، ضوء الشمس، أما ذات الشمس، حقيقة الشمس، لم يصل إليها أحد. نعم لا يوجد استحالة ذاتية، نعم استحالة لا توجد استحالة عقلية، بحث آخر. لكن استحالة الآن إمكانية وقوعية، نعم لا يمكن أحد أن يقص الآن مهما طوروا على كل حال. لكن كل ما نعرف عن الشمس ما هو؟ ضوءها أحسن. فكل مثلا تعرف على خصائص الضوء واقترب للضوء، كلما عرف الشمس أكثر من غيره، لاحظ. ولكن ذات الشمس، حقيقة الشمس، لم يصل إليها أحد ولم يحط فيها أحد، لاحظ. إذن إحنا الذات، كل ما الذات خلف، يعني ذات الشمس خلف ماذا؟ خلف ضوئها. كذلك ذات الله خلف أسمائه وصفاته. ما دي واضح النقطة دي، مسألة منهجية مهمة، والأدلة العقلية والآيات والروايات كثيرة في هذا الفائل. لو سأل يكتب رسالة فقط خاصة في هذا لا كفى، وقال رسالة علمية في إثبات هذه الحقيقة. وعليه يتضح أهمية معرفة ماذا؟ الصفات والأسماء الإلهية، لكونها المعبر إلى معرفة من؟ إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. واضحة النقطة؟ هذا النقطة الأولى والمقدمة الأولى أخواني. المقدمة الثانية مسألة وقوع الخلاف بين المدارس الإسلامية أو الكلامية في الدائرة الإسلامية في مسألة الأسماء والصفات، ينسب إلى المعتزلة أنهم أنكروا الصفات الإلهية، وقالوا أو بعضهم يعني أو ينسب إلى بعضهم على كل حال أنهم أنكروا الصفات الإلهية، قالوا ليست لله صفات فقط، هي ذات لا صفات. نعم، الذات ليست لها صفة العلم أو عالمة، بل فعلها فعل عالم. الذات كذا لكن ليست لها صفة القدرة، لكن ماذا؟ فعلها فعل قادر. وهكذا بقية الصفات. إذن يعتقدون بهذا الاعتقاد أن الصفات أو أن الذات ماذا أخواني؟ أن الذات خالية من الصفات، عارية من الصفات كما يقول المعتزل، بعض المعتزل أو ما ينسب إلى بعضهم على كل حال. أي والله العالم. إذن ومن هنا البعض ربما استفاد من عبارة الإمام علي سلام الله عليه وكمال توحيده نفي الصفات عن، يعني من يعتقد أن الله لا صفات له هذا عنده كمال في التوحيد، والأمر ليس كذا. من قرأ الخطب من أولها إلى آخر يجد أن هذا الكلام غير صحيح، فضلا عن خطبه الأخرى سلام الله عليه. إذن أخواني هذا رأي، رأي آخر وهو رأي الأشاعرة، يقولون لله صفات ولكنها زائدة على ذاته، يعني خارج الذات وقديمة. وهنا قلنا يلزمهم تعدد القدماء، تذكرون يلزمهم ماذا أخواني؟ تعدد القدماء، تذكرون هذا البحث بعد. إذن هؤلاء ينسب إليهم هذا الأمر، وهو أنهم يقولون صفاته زائدة على ذاته أولا وقديمة ماذا؟ ثانيا، يعني خارج الذات الله، يعني ذات نعم لها بجنبها علم قدرة، المهم على كل يعني ليست هي عين الذات، ليست عينية، لا يعتقدون بعينية الذات. هذه هذا رأي في المقام. رأي آخر وهو ما ينسب إلى البهشمية، ما الباقي شيء عن البهشمية هني؟ ما صار فرصة لي، ما أعتني بهالأمور كثير وتاريخية، لكن اللي عندي إنه ذا البهشمية من أتباع الجبائي، هذا ما ذكرني يعني لا هذه معذرة، هم فرقة من المعتزلة نسبة إلى أبي هاشم الجبائي البصري، اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن أبان مولى عثمان بن عفان، والأخ الواضح لا محمد بن عبد الوهاب بن سلام قديم، مو عبد الوهاب لا محمد، في زمن قريب زمن عثمان بن عفان، يعني في ذاك العصر، يعني في القرن الثاني الهجري. طبعا ترجم لهؤلاء، هذا توفي سنة 321، يعني في إيه معتزلي، هذه نسبة يعني فرقة من المعتزلة نسبة إلى أبي هاشم الجبائي البصري. من هو ذا أبي هاشم الباقي؟ قال هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان كذا كذا، توفي سنة 321. جملة من الأعلام كتبوا عنه، مثلا رأي تاريخ بغداد كتب عن الملل والنحل، الوافي بالوفيات، علام الزركلي، الكنة والألقاب، على كل حال. إذن
المذاهب الكلامية كانت
كثيرة جدا، المذاهب الكلامية جذورة من حتى تجد ربما لامح في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فهم للنبي يختلف من شخص إلى شخص كذلك. بعد النبي بدأت نوعا ما، لكن فيها يعني تيارات واضحة، يعني يكفيك بأنه علي بن أبي طالب السلام وشيعته متميزون أصلا في ذلك الفئة، الروايات عندنا هم عندنا وعندهم، هذا وشيعته نبي يقول صلى الله عليه وسلم علي وشيعته الفائزون يوم القيامة، علي وشيعته كذا هم البررة، علي سيد البررة. فإذا واضحة يعني في جد تكتل عقائدي بناء النبي صلى الله عليه وآله لحفظ الدين من خلال عبر الإمام علي سلام الله عليه، لأنه ما ليس الكل هم يفهم، يعني كما ينقل بأنه جاء رجل كان يطلب والنبي يخطب صلى الله عليه وآله، يخطب إذا يطلب عطاء أو كذا لكن بأسلوب أو بآخر غير يعني ربما بصوت معين يرفع رفع صوته أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى الإمام علي عليه السلام فقال يا علي اقطع لسانه اقطع لسانه. فقام الإمام عليه السلام الله عليه إلى البيت إلى بيته أو بيت النبي وأتى له بالعطاء فعطى ومضى. يقولون هذه العبارة اقطع لسانه لو قيل لعمر قم اقطع لسانه ماذا فعل به؟ قص لسانه. إذن من يفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله؟ ليس الكل يفهم كعلي سلام الله عليه. هذا بعرفه احنا علمه خب اشرف وعلى لكن هذا كشاهد يعني. فاذا بعد احنا نقول في هذا البحث اذا اخواني بشكل مختصر اذا هؤلاء البهشميه هؤلاء عندهم معتقد قالوا ذات الله مثل ذاتي مساوي اصلا ذاتي وذات الله بالنسبه على مستوى الذات ماذا؟ واحد. هذه الذات الموجوده هذه الذات الموجوده. اللهم الذات الإلهية تتميز عن ذاتي وذاتك بماذا؟ بأمور تسمى أو بشيء يسمى الألوهية. ماذا تعني الألوهية؟ لا الألوهية تعني حالة توجب له له أحوالا أربعة. هذه الألوهية توجب له القادرية والعالمية والحيية يعني الحياة والموجودية. وإلا نستجد ذات الله أي مثل ذاتي لكن ذات الله ولا مثل الله عليه تتميز بهذه بحال تسمى الألوهية. ما أدت عن الألوهية يعني أنه له إنها عالمية خالق عالمية قادرية حيية ماذا موجودية أو وجودية ماذا يعني هذه الأمور الأربعة ما علاقتها بالوجود والعدم؟ موجودة معدومة قالوا لا هذه أحوال لا موجودة ولا معدومة هذه خارج دائرة الوجود والعدم واضح؟ هكذا يعتقدون. لاحظ إذن هذه الحال عندهم ماذا صفة لموجود هذه يوصف بها الموجود يعني الله يوصف بالعالمية الله يوصف بالقادرية الله يوصف بالحياة الحية مثلا الله يوصف بالموجودية ولكن نفس هذه الصفات أو هذه الأحوال ماذا؟ نفس هذه الأحوال
غير موجودة
هي لا تتصف لا بالوجود ولا مو غير موجودة لا لا موجودة ولا معدومة واضح؟ مثل المائية بما هي هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة
يقولون بالفلسفية
أي وهذا ما يسمى الحالة الوسط بين الوجود والعدم طبعا من مناقشتهم يأتي المناقشة إذن من هنا قالوا الباري هذه الذات وإن كانت مساوية للذوات الأخرى إلا أنها تكون عالمة يعني قادرة باعتبار تلك القادرية عالمة باعتبار تلك العالمية حي باعتبار تلك الحية موجودة باعتبار تلك الموجودية مثلا واضح؟ ومن هنا المصنف مباشرة بعد يدخل على خط هؤلاء ويبطل كلامهم الآن هذين الرأي قبل الدخول الرأي الثالث وهو الحق تعالوا نناقش ماذا؟ نناقش هذين الرأيين. الأشاعرة ماذا قالوا إخواني؟ والمعتزلة كذلك نفس الكلام. رأي المعتزلة ماذا؟ يعني رأي المعتزلة عندما قالوا ذات الله عارية عن الصفات وهذا الرأي باطل واضح البطلان. لماذا؟ لأن أنك بهذا تسلب عن الله كل الكمالات الوجودية. هذا مضاف لأنه كيف يعطي الكمالات وهو فاقد لها وفاقد الشيء لا يعطي واضح إذن بمسألة مسألة بطلان رأي المعتزلة من الوضوح بمكان. بالنسبة للأشاعرة كذلك هم ماذا كلامهم باطل واضح طبعا رأي يرد عليهم في الأخير بس أنا فصلت هذا كلامهم ماذا أخواني باطلون كذلك لماذا؟ لأن هذه الصفات خارج الذات فلا يخلو لاحظوا هذا الرأي هم الدليل تذكرون ذكرناه وعندنا كلام جليل في هذه النقطة أبطلنا قول الأشاعرة وقلنا عندما يعتقدون أن صفاته خارج ذاته وهي قديمة يلزمهم ماذا؟ يلزمهم تعدد القدماء بأن هذا الصفات العلم والقدرة اللي خارج الذات قديمة فإذا الذات واجبة قديمة وهذه الصفات هم واجبة ماذا؟ قديمة. سيستلزم تعدل قدما، هذا أولا. ثانيا يستلزم خلو الذات ماذا؟ من الصفات الإلهية. يستلزم أنه ذات هم عارية، نفس الكلام، هذه الصفات زائدة على ذاته خارج الذات. أحسنتم، فتكون هم صفاته أو تكون معذرة ذاته عارية عن ذلك الكمال الوجودي. واضح؟ أي مضافا إلى أن بينما رأي البهشمية كما قلنا هذا هم رأيهم باطل. من أي جهة باطل؟ من جهة أنه لا يوجد عندنا نحن حالة وسط بين الوجود والعدم، الشيء إما موجود وإما معدوم، عالمية قادرية حيية رازقية، هذه إما موجودة وإما معدومة. إن كانت موجودة فلا يخلو، إن كانت قديمة أو حادثة. كانت قديمة صارت ماذا؟ تعدد الواجب. إن كانت حادثة خب من أوجدها؟ لا يخلو، أما الذات الواجبة أو وغيرها. إن كانت الذات فكيف تكون الذات تعطي هذه أو توجد هذه الكمالات الوجودية وفقد الشيء لا يعطي. إن كان غير الذات فيستلزم أن تكون الذات تحتاج إلى الغير في كمالاتها، وهذا الذات هم يكسف يكون واجب والعياذ بالله. إذن هذا بعد الرأي باطل وواضح الفساد. واضح أخواني؟ الآن هنطبق العبارة عندنا حين بعدهم كلام الحكماء والمحققون، ونأتي هم بدليل لإبطال من كلامهم مرة أخرى لكن ببيان آخر. الآن تقريبا وضحنا ببيانات منفصلة وبيتين بيان جامع. قال أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر بقدرة، يعني قالوا نحن بقدرة زائدة على ذاته، هذا معنى قادر بقدرة، يعني مو قدرة عين ذاتي بل قدرة زائدة على ذاتي، وعالم بعلم، وحي وحي ماذا بحياة، إلى غير ذلك من الصفات، فرض الإرادة على القول أنها صفة ذاتية أو شيء من هذا القبيل، وهي يعني هذه الصفات وهي معان قديمة زائدة على ذاته قائمة بها، يعني هذه الصفات قائمة بمن؟ بهذه الذات.
فما يصير يعني
تحتاج
إلى يعني هم ما
يقولون هذا الذات تحتاج إلى غيرها في أحد. لا قلنا هذا على التحليل، هذا التحليل العقلي، قلنا إذا كانت هذه الذات خارجة قلنا إما كذا وإما كذا، الآن متعلقة بالذات خارجة عن الذات، يعني هذه الذات ماذا سوف تكون بما هي ذات
خالية عن
تكون خالية فيلزمها نفس المحدود،
يصير يعني تحتاج إلى
الغير، تحتاج إلى الغير إلا أن يعطونا توجيه آخر قائمة به أنه بحيث لا بحث آخر، لكن يبقى محذورهم الأساسي وهو تعدد القدماء، هذا أهم المحاضر. أحسن. قال وقالت البهشمية اللي قلنا أتباع بهاشم الجبائي أنه تعالى مساو لغيره من الذوات، مثل ذاته موجودة ذاتي موجودة كذا، وممتاز يعني يمتاز كوش ممتاز وممتاز بحالة تسمى الإلوهية، وتلك الحالة توجب له أحوالا أربعة، يعني الإلوهية توجب له أحوالا ماذا؟ أربعة، وهي ماذا؟ وهي القادرية والعالمية والحيية الحياة يعني والموجودية. والحال ماذا عندهم؟ قال والحال عندهم، هذه الأحوال والحال عندهم صفة لموجود، هذه الصفة لموجود، الذات موجودة والذات تتصف بهذه الصفات، لكن هذه الصفات ما هي؟ ما شأنها؟ ما حالها؟ قال ولا توصف بالوجود ولا بالعدم. ومن هنا قالوا والباري تعالى قادر أو قادر باعتبار تلك القادرية، وعالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. يقول وبطلان تلك الدعوة ضرورية، واضح البطلان. لماذا؟ لأن الشيء إما موجود أو معدوم، وإذ لا واسطة بينهما، لا توجد واسطة بين الوجود والعدم لكي نفرض أن هذا الشيء له تحقق أو شيء أو كذا. إلى هنا اتضح. الآن ما هو الرأي الحق؟ رأي الحكماء والمحققون والمتكلمين، وهو الذي استعرضنا في أبحاث سابق، قلنا بأن نعتقد بأن صفاته عين ذاته، يعني ذاك وجود واحد هو كل هذه الكمالات الوجودية، يعني العلم كله العلم، كله القدرة، كله الحياة. تعبير رواية الإمام الصادق سلام الله عليه لهشام بن سالم يقول لهما كذا كذا، ثم قال هكذا قول يا هشام: الله نور كله لا ظلام فيه، الله نور كل علم كله لا جهل فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله حياة كله لا موت فيه. ومن هنا يقول هشام بن سالم عليه الرحمة، يقول: خرجت من عند الإمام الصادق عليه السلام وأنا أعلم الناس في التوحيد، رجل فقيه متطلع، فقيه يعني فقيه في العلم الأصول، في علم الأصول العقائد والمعارف، فقه الأكبر، طبيعي تخرج من هذه الكلمات كنوز. وتعبير الله إمام الرضا عليه السلام علينا، أو الإمام صلى علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريق، هذه الرواية وردت في بحوث العقائد، في روايات العقائد، ثم سريت إلى الأبحاث الفرعية الفقهية، وللأساس وين وردت؟ ولا محذور في ذلك، ما يوجد محذور بأنهم على كل حال، لكن أساسها إن ورد في الأبحاث العقائد، في روايات المعارف والعقائد عند الأمة سلام الله عليهم أجمعين. إذن نحن هذا عقيدة، إذن مصداق الحق سبحانه وتعالى مصداق لكل تلك الكمالات، لا أن بعضه علم وبعضه قدرة أو لا لا، بل أكثر من ذلك، العلم ذاته والقدرة كما ورد في الرواية ذاته، والحياة ذاته، بل أكثر من ذلك أن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، يعني هم عالم من حيث هو قادر، يعني لا يوجد حيثية أخرى للعلم غير حيثية القدرة، كله علم كله قدرة. نعم الاختلاف أن يكون في المفهوم، يعني مفهوم العلم عندي غير مفهوم القدرة، مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة. وكما تعلمون قلنا هذه القاعدة هنا أو في بحث السابق أو في محل آخر، قلنا تعدد المفاهيم لا يستلزم تعدد المصادر، ولا المصداق واحد وله مفاهيم متعددة، هذه طبعا أبحاث ذكرناها. الآن المصنف عليه الرحمة، إذا نحن عقيدتنا تعالى قادر لذاته، عالم لذاته، لغير ذات من الصفات. الآن بالنسبة يناقش، الآن يعود لمناقشة من اللي احنا ناقشناه، لرأي الأشاعرة ورأي البهشميين، جمعهم في هذه العبارة: ذات عالمة وقادرة. نحن نعتقد هكذا لما نقول قولنا هذه عالمة وقادرة، هذه يعني مفهوم العلم مفهوم القدرة أمور نعم متباينة في الذهن، مختلفة في الذهن، ولكن لا في الواقع الخارجي والمصداق كما قلنا. الآن يريد أن يستدل على هذا المطلب بإبطالهم تلك الآراء، يقول هذا القياس قياس استثنائي، يقول: لو كان الله قادرا بقدرة أو قادرية، طبعا جمع كلا المدرستين، مدرسة الأشاعرة ومدرسة البهشمية، قادرا بقدرة رأي من؟ الأشاعرة، قادرية رأي من؟ البهشمية. يقول: لو كان الله قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات، يقول لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره. لو قلنا هكذا سوف يلزم محذور، وهو افتقار الواجب إلى غيره، والتالي باطل فالمقدم مثل البطلان بكل شقيه، قادر بقدرة أو قادرية، عالم بعلم أو عالمية. واضح. وذلك طبعا بيان بطلان هذا الكلام أو هذا اللازم، أنه هذه المعاني أو الصفات بأحوال بلا إشكال مغايرة لذاته قطعا، فتكون هي شيء وذاته ماذا؟ شيء آخر. فالذات لكي تكون عالم سوف تحتاج إلى تلك العالمية أو تلك القدرة الزائدة على ذاته، الذات لكي تكون حية تحتاج إلى صفة الحياة الزائدة على ذاتها أو إلى الحيية مثلا على رأي البهشمية. إذن في النتيجة سوف يستلزم افتقار والحاجة إلى الغير، وبالتالي إذا كان مفتقرا إلى غيره أصبح ممكن، وما فرضتموه واجبا ليس بواجب. إذن لو كانت صفات زائرة عدت لكان ممكنا، وهذا خلف يعني خلف فرضه واجبا وجود. بحمد الله الآن هذا المطلب اتضح إن شاء الله. قدرت أوصل الفكرة أخواني؟ قال أقول، قرأنا ذا بعد أقول، وقالت الحكماء، وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمين أنه تعالى قادر لذاته وعالم لذاته، العلم والقدرة عين ذاته لا شيء زال، إلى غير ذلك من الصفات، سميع بصير بذاته نفس الشيء. وما يتصور من الآن تقول خب إحنا نتصور أن العلم غير القدرة والقدرة دفع إشكال مقدر، لاحظ. وما يتصور من الزيادة زلت أنه القدرة غير يعني الذات غير العلم، والعلم غير القدرة، يعني الذات شيء والقدرة شيء، العلم شيء والقدرة شيء، يعني هم تختلف مع الذات وتختلف مع كل صفة مع الأخرى. قال وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة وقادرة، فتلك أمور اعتبارية زائدة في الذهن لا في الخارج، وهو الحاق يا شيخ أحمد، وهو الحاق، اللهم متنا على الحاق، قالنا الحق حقا فنتبعه وأن الباطل باطلة فنجتنبه، وهو الحق لنا دليلنا، هذا لنا معناها دليلنا، تجدون هذه الكتب القديمة عادة تعبر لنا يعني دليلنا، موجودة عندكم لفظ لنا أنتم بعد
قلنا
وهو الحق، بعد وهو الحق
قلنا.
لا احنا معنا لنا
بين قوسين خطأ،
لا احنا لنا هذا، هلا الكتب القديمة موجودة، شوف كتب العلامة وغيرها في الاستدلال الفقهية العقادية الكلامية كلها، إذا بيستري يقول لنا نقصده دليلنا، يقول لنا دليلنا أنه لو كان قادرا بقدرة أو قادرية أو عالما بعلم أو عالمية إلى غير ذلك من الصفات لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره، لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعا. وكل الآن هذا الصغرى ثبت أنه سوف يفتقر إلى الغير، عندنا كبرى ماذا تقول؟ وكل مفتقر إلى غيره ماذا؟ ممكن. الآن لأن تلك المعاني يعني والصفات والأحوال مغايرة، المعاني مقصودة هنا يعني الأشاعرة يعني قادر بقدرة، المعاني زائدة، والأحوال نظرا إلى من؟ إلى البهشمية العالمية وكذا. قال لأن تلك المعاني والأحوال مغايرة لذاته قطعان، وكل مفتقر إلى غيره شصير ممكن، فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا، هذا خلف يعني خلف ما فرضناه واجبا. تعالوا إلى المتن. قال السادسة في نفس المعاني، في نفي المعاني لقلنا للأشاعرة والأحوال البهشمية عنه تعالى، لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى أو تلك الحالة بعد، فيكون ممكنا، هذا خلف. واضح أخواني هذا المطلب؟ الحمد لله انتهينا مسألة الساد. آخر مسائل بحث التوحيد السابعة أو الصفات في باب التوحيد، هذه الصفة يجب أن يثبت بأن الله سبحانه وتعالى غني ليس بمحتاج. لماذا؟ لأن وجوب وجوده يقتضي استغناء، يعني كونه واجب الوجود. ماذا يعني واجب الوجود؟ واجب الوجود يعني واجب الوجود في ذاته، يعني يكون الوجود عين ذاته أصلا لا يمكن. ومن هنا قلنا الأزلية والأبدية هذه كلها لوازم ماذا؟ كونه واجب الوجود، يعني الذي يكون الوجود عين ذاته، هذا بعد لابد أن يكون أزلي أبدي سرمدي باطن كذا كذا ما جاء تفعبه، وإلا تقول يكون الوجود عين ذاته إلا أنه ليس بأزلي. خب هذا ليس الوجود عين ذاته، يعني لم يكن ثم كان. أو تقول والوجود عين ذاته، الوجود عين ذاته لكن ليس بأبدي، يقول هذا نفس الكلام. هو الكلام يعني لو لأن الشيء يقولون هذا عين ذاته، يعني سلب الشيء عن نفسه من المحالات. واضح أخواني؟ إذن الحق سبحانه وتعالى واجب على مستوى ذاته بلا إشكال، واجب الوجود أي الوجود عين ذاته. وكذلك الله سبحانه وتعالى واجب في صفاته. يعني كما عندنا، كما يعبر الفارابي عليه رحمه يقول كما عندنا واجب وجود بالذات، عندنا ماذا؟ واجب وجود في العلم بالذات، واجب وجود ماذا؟ في القدرة بالذات، واجب وجود ماذا؟ بالحياة بالذات. لأن كل ما نجده من علم وقدرة وحياة كل هذه بالغير، وبالغير لابد أن ينتهي لا ما بالذات، وإلا لا تجد لا علما ولا قدرة ولا حياة، لاستلزام التسلسل. ومن هنا تفهم الآية الشريفة وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم ماذا؟ عليم. سبحان الله. هذا السيد الدامات قدس الله نفسه الزكي له أستاذ من الله صدره صح كتاب القبس المعلمون الكبار لا يشق لهم عباد التعبير. هذا العالم الجليل يعني في ذيل هذه الآية الشريفة يقول وفوق كل ذي علم عليم، بهذا المعنى إشارة إلى أن هناك لابد أن يكون علم عالم علمه عينه ذاته. ونفس الشيء وفوق كل ذي قدرة قدير، يعني أن يكون موجود القدرة عينه ذاته، وإلا سوف يؤدي بنا إن لم يكن هناك موجود العلم عينه ذاته القدرة من أخذها حتى نصل في النتيجة إذن إلى موجود أن تكون هذه الصفات عين ذاته. يعني كما الوجود عين ذاته تكون كمالات الوجود عين ذاته. واضح الباء؟ واضح النقطة. إذن الله سبحانه وتعالى غني، ومن هنا هذه العبارة الفلسفية عند الحكماء تقول واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يعني غني مطلق، يعني لا توجد فيه حيثية إمكانية إطلاقا
حتى قابلية،
حتى أصلا محض الوجود، صرف الوجود، حقيقة الوجود كله الكمال، عين الكمال، كله الجمال، عين الجمال، سبحان الله. وما شئت فعبر. وعلى هذا نفهم في نفهم قوله تعالى هذه الآية الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني مو الغني المقصود الغني والفقر الاقتصادي والمادي، لا لا، الغنى الوجودي، غني في وجودي وفي كمالات وجوده، وما سواه كله فقير، كل عين الربط والتعلق بمن؟ بالواجب سبحانه، فيأخذ وجوده من الواجب ويأخذ كمالاته من الواجب سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. قال أقول من صفاته السلبية كونه ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى غيره لا في ذاته ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناءه، يعني في ذاته وصفاته مطلقا، استغناءه مطلقا في ذاته وصفاته عن مجموع ما عدا، فلو كان محتاجا، هذا الدليل، فلو كان محتاجا لزم افتقاره فيكون ممكنا. تعالى الله عنه، تعالى الله عن ذلك. ومن هنا قلنا هذا عبارة ملا صدر عليه رحمه يقول اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه كل النقاص، النقاص بالها من جاي؟ هذا الممكن المحدود، هذا الإمكان والحد، فكل النقاص كل فيه الأعدام وفيه كذا. فإذا سلبنا عن الله الإمكان سلبنا عنه ماذا أخواني؟ النقاص. قال فيكون ممكنا تعالى الله عنه عن هذا الإمكان، بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عدا، والكل رشحة، الآن الكل ما سوى يعني، والكل رشحة من رشحات وجوده، وذرة من ذرات فيض جوده. ارجع إلى المتن. قال السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه، يعني عن الغير مطلقا. وافتقار غيره إليه ماذا؟ مطلقا. حتى مظهره الأتم، احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل، كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي قدس الله نفسه الزكية، لأنهم يتحلون بالصفات الإلهية والكمالات الإلهية. على كل حال، إذن إلى هنا بحمد الله بعد انتهى بنا هذا البحث، يعني فقط إشارات سريعة. ابتدأ المصنف كما تعلمون من بداية الباب الحادي عشر مما يجب من المعرفة على عامة الكلم من أصول الدين، ثم يقول وقد رتبت هذا الباب. الفصل الأول كان في إثبات واجب الوجود لذاته، وجاءت جملة من المسائل المرتبطة، ثم في إقامة الأدلة على إثبات وجوده. هذا كان كل أين في الفصل الأول. الفصل الثاني في صفاته الثبوتية وهي ثمانية. بدأ أنه تعالى قادر المختار، ثم قال الثاني أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة، الثالث أنه تعالى حي لأنه قادر عالم، الرابع أنه تعالى ماذا؟ مريد كار، الخامس أنه تعالى مدرك لأنه حي، السادس أنه تعالى قديم أزلي، السابع أنه تعالى متكلم، الثامن أنه تعالى صادق. من هنا نقل ثمان صفات ثبوتية عن من كونها ذاتية أو فعلية كما أشرنا. الفصل الثالث في صفاته السلبية، وذكر سبع صفات: أنه تعالى ليس بمركب، الثاني أنه ليس بجسم ولا عرض، الثالث أنه تعالى ليس محلا للحوادث، صحيح، الرابع أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصري، الخامس في نفي الشريك، السادسة في نفي المعاني والأحوال، السابع أنه تعالى غني ليس بمحتاج. بهذا بحمد الله انتهينا من فصول ثلاثة مرتبطة بالتوحيد. الآن بعد يبدأ المصنف إن شاء الله الفصل الرابع في العدلي، وفيه مباحث إن شاء الله عشان نبدأ درس جديد منه أفضل، يعني غدا إن شاء الله نبدأ هذا البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.